والماهية متعددة، إذا لا مانع من تعلق الأمر بإحدى الماهيتين والنهي بالماهية الأخرى. إذن إن قلنا بأصالة الوجود فلا بد أن نقول في محل كلامنا بالامتناع، وإن قلنا بأصالة الماهية فلا بد أن نقول في محل كلامنا بالجواب. الجواب يقول المصنف: هذا توهم باطل، وذلك لأنه ثبت في محله إجماعا واتفاقا أن الموجود بوجود واحد يستحيل أن تكون له أكثر من ماهية، بل ليس له إلا ماهية واحدة. كلما كان الشيء موجودا بوجود واحد يستحيل أن تنطبق عليه ماهيتان في عرض واحد. مثلا زيت، زيت موجود بوجود خارجي واحد، لازم ذلك أن تنطبق عليه ماهية واحدة، ويستحيل أن تنطبق عليه ماهيتان كأن يكون زيد إنسانا وفرسا في نفس الوقت. فشون إنسان وشون فرس في وقت واحد؟ في وقتين ممكن؟ لو ممكن حتى إنسان ورا شوية يصير طبعا ليس بالمعنى الحقيقي، قد الإنسان سبحان الله هي طبيعة من طباع الإنسان تجده متلونا إنسانا بصفاته وطباعه في حق في حين، ولكنه يتحول إلى جنو إلى حيوان في أحيان أخرى تغلب عليه القوة الحيوانية. فمثلا في ساعة الغضب تجد أن الإنسان يتحول إلى وحش كاثر يضرب ويقتل ويسب ويشتم، وهذا في الحقيقة خروج من حد الإنسانية إلى حد الحيوانية، أو يصل إلى حد الدمار والقتل والسلب والناس في حالات خاصة، وهذا كله شنو؟ خروج عن مقتضيات الإنسانية. ولذلك القرآن الكريم يقول: هم كالأنعام بل أضل، يعني تصرفات البعيد عن تعاليم السماء هي في الحقيقة تصرفات حيوانية، بل في بعض الأحيان الفرس والحمار أجلكم الله يكون أشرف من هذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، لأن ذاك إذا تصرف بعض التصرفات المشينة هو لا يمتلك عقلا حتى يعاتب ويحاسب، أما الإنسان الذي زوده الله سبحانه وتعالى بالقوة الناطقة فإذا تصرف تصرفا مشينا يكون أضل من هذه الأنعام، لأنه كان يمتلك القوة العاقلة ومع ذلك ألقى بها عرض الجدار وتصرف تصرفات شهوانية وحيوانية بعيدة كل البعد عن العقلانية والإنسانية. ولذلك يعني إذا قيس بالحسابات، هل هناك عاقل يشتري عذاب جهنم وشدة ما فيها، عذاب لا تقوم له السماوات والأرض لأنه من غضب الله سبحانه وتعالى يشتري كل هذا العذاب بلذة بسيطة قد تدوم ساعة أو يوم أو سنة أو سنتين؟ هل هذا من العقل؟ هذا ليس من العقل. إذن الإنسان قد يخرج في صفاته عن الحيوانية، لكن كلامنا الآن عن الصفات، كلامنا عن الخروج الحقيقي. نرجع إلى مطلبنا، يستحيل أن يكون الموجود الواحد بوجود واحد تنطبق عليه أكثر من واحد. نعم نعم، باللحاظ الطولي قد يكون للموجود الواحد مراحل ومراتب تصدق عليه في تلك المراحل ماهيات متعددة، كالإنسان مثلا في مرحلة ما كان نطفة ثم صار مضغة ثم صار علقة ثم صار جنينا ثم بعد ذلك خرج إلى هذه الدنيا، وقد يصل بالحركة الجوهرية إلى مرحلة التجرد التام عن المادة وأحكام المادة. فهذا التحرك والترتب في حياة الإنسان هذا صدق لما هي واحدة أو ماهيات عديدة؟ ماهيات طولية، نطفة مضغة علقة ثم صار جسما ثم جسما ناميا ثم صار حيوانا، وبعد أن صار حيوانا صار إنسانا، وبعد أن يصير إنسان قد يصل إلى مرحلة التجرد التام، وقد يصل بعد ذلك إلى التراب يعني عند الموت وإلى غيرها من المراحل. فهذه ماهيات متعددة، لكن هذه ماهيات طولية أو عرضية؟ هذه طولية، لا إشكال في صدق الماهيات الطولية، الإشكال كل الإشكال في صدق الماهيات العرضية. يستحيل أن يوجد شيء واحد وله ماهيتان في عرض واحد، وهذا هو محل كلامنا. إذن فإذا رأينا موجودا بوجود واحد صدق عليه عنوانان أو حقيقتان، فلا بد أن نقول إما أن يكون كلا العنوانين اعتباريا انتزاعيا، وإما على الأقل أحدهما اعتباري والآخر أصيل، أو إذا كان كل منهما أصيلا فيكون كل منهما حاكيا عن جزء الحقيقة وليس تمام الحقيقة. أما أن يكون حقيقيين أصيلين وحاكيين عن تمام الحقيقة فهذا مستحيل. وفي محل كلامنا ما وقع خارجا في الأرض المغصوبة هو الحركات الصادرة من المكلف، وهذه الحركات وجودها واحد خارجا، فيستحيل أن يكون لهذه الحركة الخارجية شنو؟ أكثر من ماهية، ماهية الصلاة وماهية الغصبية، بل هذان العنوانان، العنوانان هما عنوانان اعتباريان انتزاعيان. زين، وإذا كان عنوانين انتزاعيين فهذا الموجود واحد لو متعدد؟ واحد، وليس له إلا ماهية واحدة. ما هي تلك الماهية؟ الحركة، هل ماهية الفعل، أو من ماهية العين أو من أي ماهية أخرى أو من ماهية المكان. المهم هذه الحركة لها ماهية واحدة. أما الصلاتية والغصبية فهي ليست ماهية علما لهذه الحركة، بل هي عناوين انتزاعية اعتبارية لا تشكل لا جزء الماهية ولا تمام الماهية. والنتيجة، النتيجة هذا الموجود الخارجي له وجود واحد وماهية واحدة. فسواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، على كلا الفرضين هو واحد وليس متعددا. فما قاله صاحب الفصول ليس صحيحا، يعني على كلا الفرضين هو واحد، وإذا واحد استحال اجتماع الأمر والنهي. قال رابعتها الواحد وجودا واحد ماهية وذاتا. إن هذه المقدمة هي رد على توهمين لحد الآن ذكرنا توهم واحد، إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، لا يكاد يكون له شنو إلا ماهية، لو ماهية. نقرأ العبارة مرة ثانية، أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد، يكون للموجود وهذا الخبر جار مجرور متعلق بالخبر، إلا شنو ماهية. حتى شو يصير اسم يكون، أما نعد بالنسخة نشم ماهية، والأمر سهل يسوي ماهية هم يصير ما في مشكلة، لأن الماهية شنو احنا حسب رأينا اعتبارية لو أصيلة. إذا اعتبارية بعد إن دائرين شنو أهمية وكذا جرها وصفر فهم مشكلة، إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. زين، طبعا هذا الكلام بعد مجرد إضافات ليس بيان لمطلب جديد، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو. عادة إذا أريد نعرف الماهية بمن نسأل ما هو، يقول إذا سألنا عنه بما هو لا يقع في جوابه إلا تلك الماهية الواحدة، ولا يمكن أن يجاب عنه بماهيتين مستقلتين. فالمفهومان المتصادقان على ذات، يعني شنو على ذات؟ على الموجود بوجود واحد. المفهومان المتصادقان على موجود واحد لا يكاد يكون كل منهما، يعني من المفهومين، ماهية وحقيقة لذلك الموجود الواحد. فنكون شنو نسوي؟ إما نقول كلاهما اعتباري، أو أحدهما أصيل والآخر اعتباري، أو كل منهما يمثل جزء الماهية. أما أن يكونا ماهيتين مستقلتين فهذا مستحيل، لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة. الإنسان عينه في الخارج، هذه عبارة غير مستقيمة، ولذلك فيهم يقول المفروض شو نقول؟ نشيل كلمة كانت ونضيف كلمة واو قبل وعين، شو تصير العبارة؟ لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وعينه في الخارج، يعني لا يكاد يكون عينه في الخارج. عينه يعني عين من؟ عين الموجود بوجود واحد. هذان المفهومان لا يكونان ماهية وحقيقة مستقلة ولا يكونان عينه في الخارج. وآخر يقول لا، ما نحدث يكون، ما نحدث كانت، وإنما نشيل كانت ونخلي مكانها يكون ويكون. يعني شو تصير العبارة؟ لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة ويكون عينه في الخارج، يعني ولا يكاد يكون عينه في الخارج، والمعنى واحد، لأن عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، فإن الطبيعي يصدق على فرده ويكون عينه في الخارج. الأمر ليس كذلك هنا. النتيجة فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة. الواو عطف تفسير، ماهية وذاتا عطف تفسير. فالمجمع، يا مجمع الصلاة في الأرض المغصوبة وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي. يعني شنو صادق عليه؟ صلاة وغصبية، لكن راح يكون ماهية متعددة لواحد. إلا أنه هذا المجمع كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا. زين، وإذا كان واحدا ذاتا وماهية فهذان العنوانان الصلاتية والغصبية ايش راح يصير؟ عناوين اعتبارية انتزاعية، وليست تمام الماهية ولا جزء الماهية. والنتيجة ولا يتفاوت فيه، يعني في أن هذا الموجود الواحد الذي ليس له إلا ماهية واحدة، هذا لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، إذ على كلا الفرضين هو واحد، وإذا كان واحد امتنع اجتماع الأمر. لحد الآن احنا ذكرنا الجواب وبعدنا ما ذكرين التوهم والإشكال. ومنه، يعني من هذا الكلام، ظهر جواب وبطلان التوهم الذي ذكره صاحب الفصول. ومنه ظهر عدم امتناع القول بالجواز والامتناع في المسألة، يا مسألة اجتماع الأمر والنهي، على القولين في تلك المسألة، يا مسألة أصالة الوجود وأصالة أو أصالة الماهية. يعني الجواز يبتني على أصالة الماهية، والامتناع يبتني على أصالة الوجود كما توهم صاحب الفصول، كما توهم في الفصول. هذا باطل، لأنه يستحيل أن يكون موجود واحد وله ماهيتان، بل هو موجود واحد وله ماهية واحدة، فيستحيل الاجتماع سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. التوهم الثاني مقدم. قالوا في محله إن الجنس والفصل بالتحليل العقلي هما موجودان بوجودين مستقلين ذهنا، أي أن الوجود الذهني للجنس غير الوجود الذهني للفصل، فهما وجودان ذهنيان وليسا وجودا ذهنيا واحدا. هذا ثابت ولا إشكال فيه، ولكن السؤال أن الجنس والفصل الذي تعدد وجودهما ذهنا هل يتعدد وجودهما خارجا أو لا يتعدد؟ يعني الحيوانية والناطقية ذهنا كم وجود لهم؟ وجود ذهني للحيوانية ووجود ذهني لمن؟ للناطقية. ولكن خارجا، سؤالنا خارجا، هل الحيوانية والناطقية موجودان بوجودين خارجيين فالتركيب بينهما تركيب انضمامي، يعني انضمام وجود إلى وجود أو لا؟ الحيوانية والناطقية موجودان في الخارج بوجود واحد، وهذا معنى إن التركيب بينهما هو تركيب اتحادي. فهل هما متعددان وجودا وتركيبهما انضمامي، أو متحدان وجودا وتركيبهما اتحادي؟ اختلفوا على قولين، منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. هاي مقدمة. الآن نأتي إلى بيان التوهم الذي ذكره صاحب الفصول، وهذا التوهم لم يتوهمه صاحب الفصول، لا، وإنما ذكره صاحب الفصول وأجاب عنه ورده، ولكن المصنف يذكر التوهم ويجيب بجواب آخر غير الجواب الذي ذكره صاحب الفصول. قال صاحب الفصول: قد يتوهم ويقال إن مسألتنا تبتني على تلك المسألة. يا مثل اتحاد الجنس والفصل في الوجود الخارجي أو تعدد الجنس والفصل في الوجود الخارجي. فإن قلنا بأن التركب أو التركيب بين الجنس والفصل هو تركيب انضمامي، أي كان الوجود متعددا، فلا بد أن نقول في مسألتنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن الأمر يتعلق بالجنس والنهي يتعلق بالفصل، وهذان وجودان وليس شنو وجودا واحدا، فلا مانع من ذلك، فنقول بالجواز. أما إذا قلنا بأن التركيب بينهما اتحادي، يعني شنو اتحاد؟ مو اتحادي فيدرالي، لا، وإنما اتحادي يعني موجودان بوجود واحد. إذا وجدا بوجود واحد، إذن يستحيل أن يتعلق الأمر والنهي بذلك الوجود الواحد، فنقول بالامتناع. هذا ما ذكره صاحب الفصول. ولكن صاحب القصور لم يذكر فقط ما يتعلق بالجنس والفصل، بل قال الكلام نفس الكلام فيما يعرض على الجنس أو الفصل. ما يعرض على الجنس كالماشي والنائم والآكل من عوارض الحيوانين، وما يعرض على الفصل كالضاحك العارض على الإنساني الناطقين. فقال نفس الكلام في الجنس والفصل، وين يجري؟ في عوارض الجنس والفصل. نقطة مهمة جدا المصنف لم يشر إليها، وسأقول لك لاحقا لماذا هي مهمة. صارت واضحة إن شاء الله أن كل ما نقوله في الجنس والفصل، وين نقوله؟ أن عوارض الجنس والفصل خارجان، هل هي متحدة وجودا أو متعددة وجودا؟ نفس الكلام. أجاب صاحب الفصول بجواب لسنا بصدد ذكره، لكن المصنف يجيب بجواب آخر فيقول، طبعا جواب المصنف صغروي وليس كبرويا، فيقول المصنف لو كانت مسألتنا من قبيل الجنس والفصل وكان عنوان الصلاتية والغصبية يشكلان جنسا وفصلا لكان كلامكم صحيحا، ولكنه في محل كلامنا لا يوجد لدينا جنس ولا فصل، لأن الصلاتية والغصبية ليست جنسا أو فصلا لهذا المجمع الصادر خارجا. المجمع الصادر خارجا ما هو؟ هو الحركات، ركوع وسجود وحركات قيام وقعود في الأرض المقصودة. هذه الحركات إن كانت الصلاتية والغصبية بالنسبة لها بمنزلة الجنس والفصل لقلنا إما أن يتعددا وإما أن يتحدا فيأتي كلام متواتر، ولكن الصلاتية والغصبية ليست جنسا لهذه الحركة الخارجية، لأن هذه الحركة الخارجية مهما كانت كما وكيفا وبأي نوعية كانت وتحت أي مقولة كانت، لأن الحركة منهم من قال هي داخلة تحت العين، ومنهم من قال داخلة تحت الوضع، ومنهم من قال هي داخلة تحت الفعل. مهما كانت هذه الحركة الخارجية فلها وجود واحد، وإذا كان لها وجود واحد كما قلنا في الرد على التوهم الأول، إذا كان لها وجود واحد فلها ماهية واحدة، وهذه الماهية الواحدة ما هي؟ ما هي؟ هي الأين أو الوضع أو الفعل المهم لها واحدة، ما هي واحدة؟ إما هي العين فقط، وإما هي الوضع فقط، وإما الفعل فقط. المهم لها ما هي واحدة، ويستحيل أن يجتمع على هذه الحركة ما هي كان، بل هي ما هي واحدة، بل بين قوسين حسب الرأي الصحيح وما وصل إليه التحقيق الصحيح أن الحركات ليست ماهية وليست داخلة تحت المقولات العشر أو التسع أو غيرها. فما داخلة تحت المقولات والماهية؟ أصلا ليست هي لا جوهر ولا عرض، لأن الحركات سنخ من الوجود، والوجود قسيم للماهية وليس قسما من أقسام الماهية. والجوهر والعرض والمقولات كلها العشرة هي شنو؟ أقسام للماهية. لكن هذا المبنى ما لنا علاقة به، على فرض كون الحركة داخلة تحت الماهية فهي تدخل تحت كم ماهية؟ ماهية واحدة، ماهية واحدة. وإذا كانت ماهية واحدة فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. أما عنوان الصلاة والغصية فهي عناوين انتزاعية ولا تشكل جنسا وفصلا لهذا الفعل الخارجي. وإلا لو كانت الصلاتية والغصبية تشكل جنسا أو فصلا لهذه الحركة الخارجية لكانت الصلاتية والغصبية من الذاتيات، لأن الجنس والفصل شنو؟ من الذاتيات. والذاتيات لا تختلف ولا تتخلف، يستحيل انفصاقها عن الذات. فلو كانت الصلاتية والغصبية جنسا وفصلا لكانت من الذاتيات ولاستحال انفكاكها عن الحركة. ولكن الانفكاك ممكن لو مستحيل، ولكن الانفكاك ممكن، إذ يمكن أن توجد لدينا حركة ولكن هذه الحركة لا تسمى لا صلاة ولا غصب. فإمكان الانفكاك كاشف عن ماذا؟ عن عدم كونها من الذاتيات، يعني لا جنسا ولا فصلا. إذا لم تكن لا جنسا ولا فصلا فذاك النزاع الذي ذكر في الجنس والفصل أجنبي عن محل كلامنا. قال كما ظهر من ماذا؟ من جوابنا السابق، وأن الموجود الواحد ليس له إلا ما هي واحد، كما ظهر عدم الابتناء في مسألتنا على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، بحيث أن نقول إذا تعدد جاز اجتماع الأمر والنهي، وإذا لم يتعدد لم يجز اجتماع الأمر والنهي. نقول هذا توهم باطل، جوابه ضرورة، هذا الجواب جواب المصنف ضرورة عدم كون العنوانين، يعني الصلاتية والغصبية، المتصادقين عليه على ماذا؟ على ذلك الموجود الخارجي وهو المجمع، الصلاة في الأرض المقصورة أو الحركة عدم كونهما من قبيل الجنس والفصل له المن له للمجمع والحركة الخارجية. يعني ناوين ناقشنا نحن
بالصغر
يعني كان المصنف كيري يقول
فارغ
لو كان جنسا وفصلا لجاء ذلك الكلام، أما محل كلامنا ما في جنس وفصل فهو خارج عن ذاك الباب. وأن مثل الحركات في دار من أي مقولة كانت يا إيه الحركة شفها من هذه أن الحركة داخلة في المقولة داخلة تحت المقولة، لكن من يا مقولة قيل من مقولة العين وقيل من الواو وقيل من الفعل وغيره، لكن على كل حال هي داخلة شنو تحت المقولة. وهذا من قبل وما من قبل هذا ما قبل، لأن الحركة ما داخلة تحت المقولة وإنما هي سنخ من الوجود وهي قسيم للماهية فليست داخلة تحت المقولات. الآن لو سلمنا أنها داخلة تحت المقولات من أي مقولة كانت فلها ماهية واحدة أو ماهيات متعددة؟
ماهية
واحدة. هاي الحركة في الخارج لها وجود واحد فلا بد أن تكون
ماهية واحدة.
ماهية واحدة. وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد تختلف حقيقتها، يعني الحركة وماهيتها لا تكاد تختلف بل هي ماهية واحدة وحقيقة واحدة، ولا يكاد تتخلف ذاتياتها، ذاتيات الحركة. الحركة لها ماهية واحدة تشكل تمام الذات، ويستحيل أن تنفك الحركة عن ذاتياتها. شنو يقول المصنف يعني؟ يعني لو كانت الصلاتية والغصبية جنسا لهذه الحركة في الدار وفصلا لاستحال الانفكاك، مع انه يمكن الانفكاك او لا يمكن. شلون يمكن ان تصلي في دار مباحة فانتفت الغصبية، او تغصب دارا لكن بالسكن وليس بالصلاة فانتفت الصلاة، او تصلي في ارض مباحة او لا مو صلي أن تجلس في أرض مباحة فلا صلاة ولا غصب، فيمكن الانفكاك لأحدهما ويمكن الانفكاك لهما. لذلك يقول سواء وقعت الحركة جزءا للصلاة أو لا، وسواء كان في تلك الدار المغصوبة أو لا، يعني في دار مباح، سواء كانت الحركة صلاة أو لم تكن صلاة، وسواء كانت في دار مغصوبة أو ليست في دار مغصوبة، هذه الحركة لها ماهية واحدة. فيستحيل انتماء الأمر والنهي، أما تعدد الفضل والجنس وجودا وغيره هذا يكون أجنبي عن محل كلامنا. هذا الجواب من المصنف تام أو ليس تاما؟
الصغروي،
لا حتى الصغروي تام أو مو
تام بخصوص الفضل والجنس تام.
نقول يا أيها المصنف كلامك تام في الجنس والفصل، محل كلامنا لا جنس ولا، ولكن كلام صاحب الفصول كان شاملا لعوارض الجنس والفصل. والصلاتية والغصبية من العوارض العارضة على الحركة بجنسها وفصلها. حتى شنو جنسها وفصلها مهم، لكن الغصبية والصلاتية من العوارض للحركة أو ليست من العوارض؟ من العوارض. فيأتي نفس الكلام، تعدد العارض ذهنا صلاتية وغصبية، جنسي في الخارج. في الخارج متعدد لو مو متعدد الصلاتية والغصبية؟ إن قلنا متعدد أمكن الاجتماع، وإن قلنا واحد لا يمكن الاجتماع. فجواب المصنف ليس كاملا وليس تاما، بل يبقى نفس السؤال، أنا تقول بالوجود الخارجي أو لا تقول للأوصاف والعناوين والعوارض؟ فإن قلت بالتعدد جاز الاجتماع، وإن قلت بالوحدة لم يجوز الاجتماع. فالمهم أن نجيب جوابا كبرويا. شو نقول؟ نقول إن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنى، هذه العوارض المتعددة لا تكشف عن تعدد الوجود الخارجي، بل الوجود الخارجي واحد وإن تعددت العوارض والعناوين. كما في زيد، زيد تعرض عليه كثير من الأمور، زيد مريض وهو نائم وهو في داره، كلها عوارض، وهذه العوارض لا تتناقى مع وحدته الوجودية الخارجية. وهذا هو جواب صاحب الفصول. صاحب الفصول أجاب قال جواب كبروي، لم يقل أحد بتعدد وجودها الخارجي، بل وجودها الخارجي واحد. وإذا كان واحدا يستحيل اجتماع الأمر والنهي.
مجاوب وين صار عند المصنف؟ المصنف مجاوب وين صار عند
المصنف؟ الهامش؟ إلا في الهامش المفروض يذكر في المثل، ليش في الهامش؟
من هو قد يسير؟
إيه المفروض أن يذكر في المثل. إذا عرفت ما مهدناه من المقدمات الأربع عرفت مجموعة من الأمور. الأمر الأول سهل يسير، نقرأ سريعا أو نشرح سريعا، أن المجمع واحد وجودا لو متعدد وجودا. عرفنا في المقدمة الرابعة أنه واحد وجودا فله ماهية واحدة، وإذا كانت له ماهية واحدة وهو واحد وجودا فيستحيل استماع الأمر والنهي. لماذا؟ لما قلناه في المقدمة الأولى من أن الأحكام الشرعية متضادة ومتنافية فيما بينها، فلا يجتمع الأمر والنهي والوجوب والحرمة على شيء. إن قلت العنوان متعدد، الجواب قلنا في المقدمة الثانية إن الأحكام لا تتعلق بالعناوين وإنما تتعلق بالمعنى. إن قلت تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فالحكم وإن تعلق بالمعنون لكنه متعدد، الجواب قلنا في المقدمة الثالثة تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون. والنتيجة الحكم يتعلق بالمعنون والمعنون واحد، سواء كان له عنوان واحد أو عنوان متعدد، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه لأنه اجتماع للضدين. قال إذا عرفت ما مهدناه من المقدمات الأربع، عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا، يعني شنو وذاتا؟ يعني ماهية، كما عرفنا في المقدمة الرابعة، كان تعلق الأمر والنهي به يعني بالمجمع محالا. لماذا؟ لما عرفنا في المقدمة الأولى من أن الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، ولو كان تعلقهما تعلق من الأمر والنهي به يعني بالمجمع بعنوانين. لماذا؟ لأن الحكم لا يتعلق بالعنوان وإنما يتعلق بالمعنون كما عرفنا في المقدمة الثانية. وتعدد العنوان هنا لا يفيد ولا يكشف عن تعدد المعنون كما قلنا في المقدمة الثالثة. ولو كان تعلقهما بالمجمع بعنوانين لما عرفته؟ وين عرفت؟ في المقدمة الثانية، من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه خارجا، من كون الفعل متعلقا للأحكام لا بعناوينها الطارئة عليه. يعني الأحكام تسري للمعنون أو ثابتة للعنوان؟ تسري للمعنون. وهذا وين ذكرنا؟ المقدمة الثانية. بعد أن تكمل المطلب قد يقال وإن ترى إلى المعنون، لكن هذا المعنون متعدد الزواجر، تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لما عرفنا في المقدمة الثالثة. والنتيجة نحن من القائلين بالامتناع والاستحالة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه. المراد هنا هو ماهيتين عرضيتين، أما المقولات قد تجتمع، لكن هي طبعا الاجتماع قد يكون اعتباريا لأن المقولات العشر ماهيات متباينة. نعم تجتمع مع الجوهر إيه؟